الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا الكلام الذي قلناه بالأمس تحقيق وبيان لقول شرط صحة وشرط كمال في الإيمان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الملك الحق المبين، والصلاة والسلام على رسوله وسلم والتابعين، صلى الله عليه وسلم والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمن أصول أهل السنة والجماعة أن الدين والإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وقد قلت في مقدمتي لتحقيق كتاب الإيمان للقاسم بن سلام رحمه الله تعالى الطبعة الأولى، فإطلاق اسم الإيمان على الأعمال متفق عليه عند أهل الحق دلالة في الكتاب والسنة، ودلالته في الكتاب والسنة أكثر من أن تحصر وأشهر من أن تذكر. وإذا كانت الأعمال داخلة في مسمى الإيمان عند السلف فإن ذلك باعتبارين، أولاهما ما هو شرط في صحة الإيمان كالشهادتين والصلاة على الصحيح، الثاني شرط كمال في الإيمان كإزالة الأذى عن الطريق وحسن العهد والأمانة وقيام ليلة القدر وهلم جر. ثم لما كانت المراجعة للطبعة الثانية عدلت العبارة فقلت: فإطلاق اسم الإيمان على الأعمال متفق عليه عند أهل الحق، ودلائله في الكتاب والسنة أكثر من أن تحصر وأشهر من أن تذكر. وإذا كانت الأعمال داخلة في مسمى الإيمان عند السلف فمنها ما هو من واجبات الإيمان وأركانه كالشهادتين والصلاة على الصحيح، ومنها ما هو من مكملات الإيمان أي سننه كإزالة الأذى عن الطريق وحسن العهد والأمانة وقيام ليلة القدر وهلم جر. وكان هذا التعديل في دماج، وقلت في آخر المقدمة تنبيه: هذه هي الطبعة الثانية لتحقيقه لكتاب الإيمان للقاسم بن سلام رحمه الله، وفيها زيادات وتعديلات لا يستغنى عنها، وهي الطبعة المعتمدة، والحمد لله رب العالمين. وكانت التعديلات في شهر ذي القعدة سنة 33 و400 ألف انتهى. فعدلت عن استخدام لفظي شرط صحة وشرط كمال لأمور: الأول أنه غير مأثور عن السلف الكرام والخيرية في اتباعهم، الثاني القول بما ثبت عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى ونقله عنه البخاري في صحيحه معلقة، فقال: وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن عدي: إن الإيمان فرائض وشرائع وحدود وسننا، فمن استكملها استكمل الإيمان، ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان، فإن أعش فسأبينها لكم حتى تعلموا بها، وإن أمت فما أنا على صحبتكم بحريص. الثالث ما يعبر به بعض الأصوليين أن الشرط خارج عن المشروط، قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى: وأما كون الشرط صار الشرط خارج المشروط فلا يقال أن العمل شرط في الإيمان، بل يقال العمل من الإيمان وداخل في حقيقته. هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، وبنحو هذا القول قال الشيخ عبد العزيز الراجحي حفظه الله. الرابع للإجمال الحاصل فيها والطريقة السلفية البعد عنها، فكثير من ألفاظ المتأخرين وقع فيها إجمال فاحتاج العلماء إلى تفصيل فيها، وربما وقع كثير من الخلاف فيها. الخامس أن غالب علماء السنة حين يذكرون هذا الاصطلاح يذكرونه في معرض الرد على المبتدعة من الخوارج والمرجئة لبيان باطل أقوالهم، وأما عند التقرير فطريقتهم ما قاله الأجري في الشريعة: اعلموا رحمنا الله وإياكم أن الذي عليه علماء المسلمين أن الإيمان واجب على جميع الخلق، وهو تصديق بالقول وإقرار باللسان وعمل بالجوارح، ثم اعلموا أنه لا يجزئ المعرفة بالقلب والتصديق إلا أن يكون معه الإيمان وباللسان نطقا، ولا تجزئ معرفة بالقلب ونطق باللسان حتى يكون عمل بالجوارح، فإذا كملت فيه هذه الثلاث الخصال كان مؤمنا، دل على ذلك القرآن والسنة وقول علماء المسلمين انتهى. السادس أن في الألفاظ الشرعية ما يغني عن غيرها من الألفاظ، والحمد لله رب العالمين. وكانت كتابته في 18 من ذي القعدة لعام 38 و400 ألف في مكة حرسها الله، وقد قرأته أيضا بين يدي شيخنا يحيى حفظه الله تعالى في جمع من مشايخ السنة في دماج. الدرس العاشر من الأصول الثلاثة. المرتبة الثالثة: الإحسان ركن واحد، وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والدليل قوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقوله تعالى وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، وقوله تعالى وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إنا كنا عليكم شهودا تفيضون فيه. الآية والدليل من السنة حديث جبريل المشهور عن عمر رضي الله عنه قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، قال صدقت، فعجبنا له يسأله ويصدقه، قال فأخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، قال صدقت، قال فأخبرني عن الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، قال فأخبرني عن الساعة، قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، قال فأخبرني عن أماراتها، قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العال رعاء الشاة يتطاولون في البنيان، قال ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال لي يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم، قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. المرتبة الثالثة من مراتب الدين عند الترتيب من الأدنى إلى الأعلى، وهي المرتبة الأولى عند الترتيب من الأعلى إلى الأدنى، مرتبة الإحسان. والإحسان ينقسم إلى قسمين: إحسان فيما بين المخلوق والخالق وهو بإفراده بالعبادة وبتحقيق توحيده على الوجه الذي أراد، والنوع الثاني إحسان بين المخلوقين وهو ببذل الندى وكف الأذى وطلاقة الوجه. والإحسان يعتبر مرتبة عالية وغاية سامية، وذلك أنه متضمن لغاية المراقبة ولشدتها، أن تعبد الله كأنك تراه، وهذا يؤدي إلى تمام الخشوع والخضوع والتذلل والخوف والرجاء والرغبة والرهبة إلى غير ذلك من الطاعات والقربات، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهذه هي العلة التي من أجلها كانت هذه المرتبة العالية، فإن لم تكن ترى فإنه يراك، أي أنك تراقبه حتى تستشعر أنه يراقبك وأنك تتعبد له. وإذا قمت في صلاتك ربما كما كان بعض السلف يقوم يرتعد، قيل له لماذا؟ قال كيف لا أرتعد وأنا أقوم بين يدي الله؟ كانوا يستحضرون هذا الوقوف. وأدلة أن الله عز وجل يرى العبد كثيرة، إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، ألم يعلم بأن الله يرى؟ الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم إلى غير ذلك، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم. والدليل قوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، هذه معية خاصة، لأن معية الله منقسمه إلى قسمين: معية عامة وتكون لجميع المخلوقات، قال الله عز وجل هو معكم أينما كنتم، ومعية خاصة وهي المقتضية للنصر والتأييد، إن الله مع الذين اتقوا أي اتقوه وراقبوه، ومع الذين هم محسنون أي أحسنوا في عبادتهم وفي جميع شؤونهم، وأهم ذلك التوحيد. قال وقوله تعالى وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، يأمر بالتوكل على الله عز وجل القوي الغالب الرحيم بعباده المؤمنين الذي يراك حين تقوم لا تخفى عليه خافية وتقلبك في الساجدين، وهذا من يعني التخصيص ويراد به العموم، فإن الله يرى جميع أحوال العبد، لكن أراد أن يبين له أن هذه اللحظات وهذه السكنات التي يأتي بها العبد من صلاة ودعاء ورجاء يقبل عند الله عز وجل الذي لا تخفى عليه خافية. وقوله تعالى: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن، في شأن عام من جميع شؤونك مع أهلك وفي سوقك وفي بيتك وفي طريقك وحال نومك وحال صحوك. وما تتلو منه من قرآن أي تتعبد لله عز وجل بتلاوة القرآن. ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا، من خير أو شر إذ تفيضون فيه أي إذ تقعوا فيه. فهذا كله أدلة تدل على وجوب المراقبة لله عز وجل، وأن الأمر بيد الله لا تخفى عليه خافية. ومن المراقبة ما كان عليه الصحابة: إنكم لتعملون أعمالا هي في أعينكم أدق من الشعر، كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. ومن المراقبة ما فعله ذلك الصحابي حين قبل تلك المرأة ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أصبت حدا فأقمه علي. قال: هل صليت معنا؟ قال: نعم. فأنزل الله: ماذا إن الحسنات يذهبن السيئات. وهكذا ما كان عليه كثير من الناس قديما وحديثا ممن يراقب الله عز وجل. ذلك الرجل الذي وقع بين رجل ابنة عمه ثم قالت: اتق الله، فقام عنها وهي من أحب الناس إليه. وذلك الرجل الذي بات يأخذ اللبن مع أنه لو أطعم ابنيه لم يكن مأثوما، ولكنه أراد الكمال في البر، أراد الكمال في البر. فهذا من مراقبة الله عز وجل. والدليل أنه يقول: اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه، ففرج الله عنه. وذلك الرجل أيضا الذي ثمر يعني الفرق من طعام لبعض الذين عملوا معه وثمره ونماه حتى كثر منه الخدم والرقيق والأرض والزرع والضرع، كل ذلك لله عز وجل. فالمراقبة سبب من أسباب المبادرة إلى الأعمال الصالحة، سبب لعدم فطور اللسان عن الذكر وعدم كسل الجوارح عن الطاعة، سبب للبعد عن المعاصي والسيئات والتقرب إلى الله بالطاعات، لأنك تعلم في أي لحظة تستحضر أن الله يراك. أما العلم نحن نعتقد أن الله يرانا في كل حين ويعلم ما نحن عليه أزلا وأبدا، لكن هنا يكون القلب مستحضر لمراقبة الله للعبد. فإذا أراد أن يغتاب توقف خشية يعني أن يكتب عليه، وحياء من الله عز وجل أن يكتب عليه أو يراه هو على هذا الحال. فحتى أن بعض الوعاظ ربما قال: استحي من الله أن يرى في قلبك كذا وكذا، أي من العقائد أو من الخطرات أو من الهمسات أو غير ذلك السيئة. فشاهد أن المراقبة شأنها عظيم. والدليل من السنة حديث جبريل المشهور، وله قصة، والقصة مهمة، وهي ما جاء عن كهمس حدثه يحيى بن يعمر قال: انطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن حاجين ومعتمرين، فقلنا: لو وفق لنا أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فسألناه عن ذلك، وكان أول من قال بالقدر بالبصرة معبد الجهني. فوجدنا عبد الله بن عمر، فاكتنفته أنا وصاحبي، أحدنا عن يمينه والآخر عن يساره، فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، فقلت: أبا عبد الرحمن، ظهر قبلنا بناس بالبصرة يتكفرون العلم ويزعمون أن لا قدر وأن الأمر عنف. قال: إذا لقيتهم فأخبرهم أني منهم بريء وأنهم مني براء، والذي يقسم ابن عمر به لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما تقبل منه حتى يؤمن بالقدر. وهذا تكفير من ابن عمر لنفاة العلم. فقوله الأمر عنف يقصدون أن الله لا يعلم بالشيء إلا بعد وقوعه. نحن نؤمن أن مجلسنا هذا قد كتب في الأزل، يعني كتب لما خلق الله القلم، قال: اكتب. قال: وما اكتب؟ قال: ما كان وما يكون إلى قيام الساعة. وعلم في الأزل، فالله بكل شيء عليم لا تخفى عليه خافية. هم يقولون هذا المجلس ما علمه الله إلا بعد وقوعه وحصوله، وهذا إنكار لعلم الله وإنكار الأدلة الضرورية في هذا الباب.
ولهذا كفر العلماء هذه الطائفة حتى قال عمر بن عبد العزيز وهو مأثور عن الشافعي ناظروهم بالعلم فمن أقر به خصم، أي خصم أنه على باطل في قوله، ومن أنكره كفر. الله بكل شيء عليم. ثم جاء بالحديث قال حدثني عمر أنه بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي في سفرة من الأسفار أو جلوس في وقت من الأوقات، فهم كانوا حريصين على ملازمة النبي صلى الله عليه وسلم والاستفادة منه، اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب، أي ملك في صورة رجل، وهم لم يكونوا يعلمون في ذلك الحين، وفيه أن الملائكة يعني تتشكل بإرادة الله عز وجل على ما يريد، شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر، يعني هيئته حسنة وهو كأنه قدم من سفر، فهذا جعل الصحابة يتعجبون، لأن القادم من السفر تتغير بشرته وتغبر يغبر وجهه وشعره وكذلك تتسخ ثيابه، أما هذا سبحان الله ثيابه بيضاء نقية ووجهه أبيض وشعره أسود، ليس فيه أثر من آثار السفر، ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتي إلى ركبتي، أي أسند ركبتي جبريل إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بهيئة الساجد، كهيئة الساجد، يعني أقصد هيئة الجالس بين السيدتين، ووضع كفيه على فخذيه، ووضع جبريل كفيه على فخذي نفسه، وليس كما يظن البعض أنه وضع كفيه على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا أولا يعني وضعه غير فيها تكلف، فيها تكلف. الأمر الثاني أن الفخذ عورة ولا يمس إلا لحاجة أو يعود نفسه الإنسان أن يبتعد عن مسه، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ضرب فخذ أبي ذر وفخذ أبي ذر وأبو ذر قد ضرب فخذ عبد الله بن الصامت. نعم، فالشاهد أن القول بأنه وضع كفيه على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم بعيد، بل على فخذي نفسه. ثم قال أخبرني عن الإسلام، فقال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، تقدم معنا ما يتعلق بهذا. قال فأخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله، تقدم معنا ما يتعلق بهذا. قال أخبرني عن الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا هو الشاهد من سوق الحديث في هذا الباب، وكذلك ساقه لبيان الأركان المتقدمة، فجعل هذا الحديث دليل على ما تقدم من الأركان والقواعد العظام. ولو تأملت هذا الحديث لوجدته قد تضمن 12 أصلا من أصول أهل السنة والجماعة، هذا عند يعني الإجمال، وعند التفريع تضمن أصول كثيرة، فأصل الشهادتين والصلاة والصيام والزكاة والحج والإيمان بالله قبل ذلك والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والإيمان بالقدر وكذلك مراقبة الله عز وجل في السر والعلن. ففي هذا الحديث بيان لدخول الأعمال في مسمى الإيمان، كل هذه من الإيمان، عمل القلب من الإيمان، عمل اللسان من الإيمان، عمل الجوارح من الإيمان. وفي هذا الحديث بيان أيضا أن الإيمان والإسلام يفترقان إذا اجتمعا، فذلك أن الإسلام يعني هو العمل الظاهر والإيمان هو العمل الباطن. ثم لا يقول قائل أنه يصح إسلام بدون إيمان، هذا الترتيب من حيث الفضيلة، أنه يقال في فلان مسلم لمن هو حديث عهد بإسلام أو عنده معاصي وبعض ما ينكر، يقال مسلم ما يزكى، ما يطلق عليه اسم الإيمان تزكية، أما عند التحقيق فلا يكون مسلم إلا مؤمن. كيف يقول أنا مؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله اليوم الآخر والقدر خيره وشره؟ من كفر بشيء من هذا كافر. لكن الإيمان في عرف العلماء يطلق على إطلاقين، إطلاق في مقابل الكفر وإطلاق في مقام المدح، فيقولون ما شاء الله فلان مؤمن، يريدون به المدح، هذا كقول الله عز وجل إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله فإذا كانوا معه على أمر الجامع لم يذهبوا حتى يستأذنوك. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا ذكر الله وحده وإذا ذكر الله إنما المؤمنون الذين آمنوا الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. هذا في باب ماذا؟ المدح. ولكن إذا قيل اعتق رقبة مؤمنة هل هذا مدح؟ يعني يشترط أنك ما تعتق إلا رقبة فيها ظاهر الصلاح والخير والصيام قيام الليل حفظ القرآن، أم تذهب أي رقبة مؤمنة حتى وإن كان سارقا زانيا فاجرا؟ إذا اعتقتها أجزأك. فالإيمان يطلق على معنيين، معنى مدح، معنى مدح وهو الذي مرتبة أعلى من الإسلام، ومعنى أن صاحبه ليس بكافر وهو المرتبة التي هي الإسلام. وكذلك الإحسان لا يصدر إلا عن مؤمن، ولا يمكن أن يكون مؤمن إلا وعنده نوع إحسان، نوع إحسان من حيث التوكل على الله والاعتماد على الله والخوف من الله والمراقبة لله. لكن قد تضعف في بعض الناس وتزيد في بعض الناس، قد تزيد في وقت وتضعف في وقت، كما هو حال كثير من الناس وكما هو حالنا حتى نحن نسأل الله السلامة والعافية. فهمتم يا أخوة؟ فهذه المراتب تجتمع في الشخص، إيمان إحسان إسلام تجتمع في الشخص الواحد، إلا أنها تزيد وتنقص بقدر المسارعة إلى مرضاة الله عز وجل والمبادرة إلى طاعة الله عز وجل والتمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث شرحه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مجلد يقال له ماذا؟ الإيمان الأوسط. الإيمان الأوسط. ثم قال أخبرني عن الساعة، سأله، وهذا كالتأديب لطلاب العلم، سأله عن أمور معلومة فأخبره بها. فلما سأله عن أمر مختص بالله عز وجل قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، يعني الساعة علمه عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو. يسألونك عن الساعة أيان مرساها بما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها. إن الساعة آتية أكاد أخفيها، قال بعض أهل العلم أكاد أخفيها حتى عن نفسي، يعني أن علمها خفي مع أنه بكل شيء عليم. وهو ما يسأل عن ماهية الساعة، لو كان السؤال عن ماهية الساعة سيقول له الساعة هي النفخ في الصور ويصعق من في السماوات ومن في الأرض ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون ثم يحشرون إلى ربهم حفاة عراة غرلا بهما، كما قال الله عز وجل كما بدأنا أول خلق نعيده ثم يكون الصراط والحوض والميزان وتطاير الصحف وكذا وكذا وكذا. لكن هو يسأله متى وقت الساعة، فعند ذلك قال من المسؤول عنها بيعلم من السائل. قال فأخبرني عن أماراتها، قال أن تلد الأمة ربتها. اختلف في هذا، قيل يكثر السبي حتى تلد الأمة سيدتها، وهذا على القول بأن الأمة لا تعتق، وإلا القول الصحيح أن أم الولد تعتق. وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. التطاول في البنيان قد يطلق على معنيين، المعنى الأول ما ترونه الآن من عمل هذه الأبراج العالية، قد يكون هذا. والمعنى الثاني أنهم يتطاولون في البناء من حيث التزيين وكذلك إدخال الأشياء فيه، وهذا أيضا حاصل. ربما تجد واحد يبني شقة، تبني عدة شقق للفقراء والمساكين، بل لمتوسطين، لمتوسط الدخل، ربما قيمة شقة لبعض التجار أو لبعض المسؤولين تبني عدة شقق، فيقع التطاول من حيث الفرش، التطاول من حيث غرف النوم، التطاول من حيث إعداد المواضع والمغاسل. حتى بعض أعرف عمارة يعني بناها صاحبها ب30 مليون دولار قبل سنين، 30 مليون دولار. يعني البلاطة هذه التي توضع في وسط الصالة جاء بها من دبي، ثم بعد ذلك رأى أنها لا تصلح، ذهب إلى الصين يأتي بواحدة ثانية. وهكذا الحمام ربما يكلف أكثر من 1 مليون دولار، الحمام الذي اغتسل فيه. فالشاهد تطاول في البناء، وهذا من عمارات الساعة. فليس المراد بالتطاول فقط المعنى الظاهر، وهو أن البيوت ترتفع، فقد يراد به أيضا التطاول وهي على حالتها الأرضية، لكن تفاخر من حيث الفرش، تفاخر من حيث الرنوج، تفاخر من حيث البوابات، تفاخر من حيث يعني الأحواش إلى غير ذلك مما ترونه. والحفاة العراة العالة يراد به العرب أصحاب الجزيرة، لأنهم كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم حفاة عراة عالة، رعاء الشاء، رعاء الشاء والإبل، ثم أصبحوا الآن على حال سبحان الله. وهذا من أمارات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وآياته العظيمة. إذا دخلت مكة أو دخلت جدة أو دخلت الرياض أو دخلت كذلك الدوحة أو ذهبت إلى أبو ظبي وإلى دبي وإلى هذه المناطق التي كانت عبارة عن صحاري، ربما كان أصحابها ينتظرون ما يأتيهم من صدقات الصومال، وما يأتيهم من صدقات اليمن، وما يأتيهم من أوقاف مصر، وما يأتيهم من أوقاف باكستان، وأصبحوا الآن في حال يعني كما ترون من التطاول في البنيان والتفاخر في مثل هذه الأشياء. فنسأل الله عز وجل الأمن والأمان والإيمان. والله صحيح كان في مكة ينتظرون زكاة الصومال، إذا جاءت زكاة الصومال يعني يوم عيد للمسلمين في تلك البقاع، يأكلون اللحوم ويأتيهم الحبوب ويأتيهم الخير. وهكذا اليمن كانت في زمن من الأزمان جميع الجزيرة العربية تأكل من اليمن، بل ألمانيا في الحرب العالمية ما وجدت من يعطيها إلا اليمن، ما وجدوا من أين يستوردون، خلاص الناس في جوع. وسبحان الله يغير الله عز وجل الحال من بلد إلى بلد ومن حال إلى حال. فالشاهد أن الناس يحتاجون إلى العودة إلى الله عز وجل. وانظر إلى مثل هذا الحديث، ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم أيضا نعلم أن الأمر لله، هذا فيه أيضا يعني ترغيب لطالب العلم في التفرغ لما هو فيه. فالأمر لله، إذا كان هؤلاء العالة رعاء الشاء صاروا في هذا الأمر لما دخلوا في الإسلام، لما دخلوا في الإسلام، وإلا لما كانوا يعبدون الأوثان والأصنام والأحجار كانوا يأكلون الميتة ويأكلون الجلود، وكانوا يأتون المحارم ويأكل القوي الضعيف إلى غير ذلك. فجاء الله عز وجل بالإسلام وعزهم ورفع قدرهم. قال ثم انطلق فلبست مليا، ثم قال لي يا عمر تدري من السائل؟ فيه الإخبار بما يحتاج إلى إخبار. قال قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، فجعل هذه الثلاث كلها دين. هذا هو الشاهد من الحديث، أتاكم يعلمكم دينكم أو دينكم. فالإيمان دين عمل قلبي، والإسلام دين عمل جوارح، والإحسان دين وهو المراقبة الله عز وجل في كل ما تفعل وتذر. إذن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان. والحمد لله رب العالمين.